أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب رفع الأيدي في الدعاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. باب سيد الاستغفار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. وعن عائشة رضي الله عنها قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا الباب باقي باب الذي ذكرناه بالأمس فيه رفع الأيدي في الدعاء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء، وحديث كثيرة جدا في رفع اليدين بالدعاء. وهنا من الأحاديث اللي جاءت عنه، إن كان ليس فيها ذكر رفع اليدين بالدعاء، حديث لأنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ، يعني من ضمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل الله عز وجل شيئا، ما كان في دعائه أيضا أنه يستعيذ بالله، يستجير بالله، يطلب من الله أن يمنع عنه هذا الشيء. هذا معنى الاستعاذة. فكان يتعوذ بالله من أشياء، هو يتعوذ منها بأحنا نتعوذ منها أيضا، الشيء اللي يسأله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نسأله نحن ربنا سبحان. فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. يدعو بهذا الدعاء، تعوذ بالله سبحانه من أشياء هي آفات في الإنسان، آفات إذا ابتلي بها الإنسان أتعبته وأتعبت من حوله معه. فكان يتعوذ بالله من الكسل، الإنسان الكسلان هو بيتعب نفسه وبيتعب من حوله معه، ويكون عالة على المجتمع وعالة على غيره بسبب الكسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أنشط خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، أعظم المجاهدين في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يتعوذ بالله من الكسل، لا يحب الكسل ولا يحب الكسالة. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الكسل، فعلى المسلم أن يفعل ذلك، يتعوذ تحقيقا وتعوذ بالدعاء. هنا ما هواش الأمر أعوذ بالله من الكسل وانت كسلان نايم ليل نهار، وانت قاعد في عملك ما بتعملش حاجة، وانت تروح الشغل ساعة وتمشي من غير ما تعمل شيء. لا، حين تتعوذ بالله أعوذ بالله من الكسل، يبقى أنت تتعوذ محققا لهذا، إنك تنشط في نفسك، تتقوى بالله عز وجل، وتأخذ بالأسباب وتطلب من الله عز وجل أن يعينك. بقى الإنسان حين يتعوذ بالله من الكسل يعرف أن الكسل داء وبيء، وإنه بينبني عليه المخاطر له ولغيره. قد يكون الإنسان يعمل عملا للناس الناس مش قاعدين على العمل بتاعهم وهو عمال يأخرهم النهارده بكره اصل ما قمتش منهم اصل مش عارف اصل ايه العمل باظ وضيع على الناس عملهم. قد يكون الانسان وكيلا على الناس في اعمال وفي مصالح بسبب الكسل وسبب انهم يضيع على الناس المصالح ويكسل عنهم. وكم نسمع من مآسي في هذه الاشياء، تلاقي انسان شغال مع انسان وبكره حخلص لك هذا المكان، ويجي بكرة صاحبنا ما يجيش ليه؟ كسل. وبعدين الأعذار، الكسل يدفع الإنسان للتعلل بالعيلة الكاذبة، يقوم بدل ما يقولك أصل كسلت وراحت علي نومة أصلي، يقولك أصل كنت عيان امبارح، أصل مش عارف حصل حادثة في الطريق وحصل إيه، يطلع بأي حاجة، المهم أن يطلع نفسه معذورا أمامك. طيب معذور أمامي ومن قدام ربنا إيه؟ هل تفلت من الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ قد يكون الإنسان مدرسة وعنده طلبة ومستنينه عشان الامتحان جاي، حيذاكر لهم ويراجع لهم ويعمل لهم، وبعدين يجي يستنوا 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 مداج ضيع عليهم اليوم بحاله، ودخلوا الامتحان ما عرفوش يعملوا حاجة. هذا الإنسان لما يقصر في حق هؤلاء وهو مش متوافق معهم على أنه يأخذ مال قصاد ما يعمل هذا الشيء ليضيع هذا العمل. قد يكون إنسان وكم سمعنا محامي يروح المحكمة يقول لك القضية وحعمل وياخد فيها كذا، وبعدين وقت القضية ما يروحش، راحت القضية وتسجل الرجل، لك أصل حصل له عذر من الأعذار أصل، وحقيقته يكون الكسل. الكسل احذر من الكسل، إنه مصيبة لك ومصيبة لغيرك. فيكون الإنسان يؤثر على الغير، الموظف اللي قاعد ينتظر شكاوى الناس، ينتظر أعمال الناس، يخلص أوراق الناس وما يروحش المكتب بتاعه، وتسأل فين فلان أصل غيب النهار، أصل واخذ أجازة النهار، وهو لا غيب ولا واخذ، هو مزوغ من الشغل أصلا، يوم ورا يوم ورا، تضيع مصالح الناس في هذا الشيء. إلا إذا جابوه الفلوس ادوله فلوس علشان يعني. هنا يأتي يوم القيامة هذا الإنسان يسأله الله سبحانه تبارك وتعالى، يجي حقوق هؤلاء الخلق متعلقة برقبة هذا الإنسان، فلان يتسجن بسببك، فلان سقط في الامتحان بسببك، فلان ما عملش كذا بسببك، فلان كان المفروض يطلع له ترخيص ما طلعلوش هد بيته بسببك. أيضا هنا الإنسان اللي يتعرض لأمر الكسل يتعوذ له. شفتوا الكسل مصيبة ازاي؟ زي كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من الكسل. عود نفسك على النشاط، عود نفسك على النشاط، صلاة الفجر تعودك على النشاط، قيام الليل ان انت قبل الفجر بشوية قوم صلي الليل ومشك ينور قدام الناس، تقوم تبقى منشرح في الصدر، تصبح بين الناس وانت سليم الصدر وانت فرحان وانت نشيط. الانسان اللي يضيع هذا كله بل يضيع الفجر كمان، يقوم من النوم عليك كوابيس وشكل وحش، ويقوم ويمكن يروح شغله من غير ما يصلي الصبح، وما يروح الشغل يبقى يفتكر يصليها مع الظهر ولا حاجه، ده اذا كان هيصليها. هنا كسل الانسان يمنعه من خير كثير. الارزاق توزع عند الفجر، الارزاق توزع. البلد بتاعتنا محرومه من الارزاق. ليه محرومه من الارزاق؟ أما طلعت التلفزيون، طلعت السينما، مسارح، الأفراح، الحشيش والمخدرات، سهر الناس الليل كله، جون في وقت الفجر كله نايمين، راحت البركة. الحكام اتسلطوا على الشعب، سرقوهم ونهبوهم، لأن الشعب يستاهل، الشعب اللي عمل هذا الشيء، الشعب ما هو الحاكم سيدخل لك المخدرات وإنت اللي أخذتها، إنت اللي شربتها، وهو ما حطها لكش بوقك، إنت اللي أخذتها. فلما نلوم نلوم أنفسنا، إحنا كسلنا عن حقوقنا، احنا ضيعنا فرضنا، ضيعنا واجباتنا. فالانسان الكسلان جدير بان يحرم، جدير بالحرمان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهذه الامه بالرزق في البكور، اللهم بارك لامتي في بكورها، بارك لامتي في بكورها. وكان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه صخر، كان هذا الرجل سمع هذا الحديث، اللهم بارك لامتي في بكورها، فكان يصلي الفجر ويروح التجارة بتاعته، يروح يشتغل في التجارة بتاعته، فإذا به يسريه الله عز وجل لثقته في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويغنيه الله، كان من أكثر الناس مالا، أنه وثق فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلم النشاط بعد الفجر ما ينامش، لا يروح يشتغل علشان وقت توزيع الأرزاق اللي هو بعد الفجر. الناس لا يعرفون ذلك، فلما يتقال حنقفلوا المحلات بدري شوية، وده اللي حصل في أوروبا، في حاصل في أوروبا تقفل كل المحلات على وقت الظلام ده خلاص يقفل، إلا محلات الأكل، إلا مش عارف الحاجات اللي احتاجها الناس، وبعض الحاجات لها ترخيص. فيش يقوم النشطاء من الصبح في الصين واليابان، يقوم الناس من الفجر يصلوا فجر، هيصلوا فجر إيه؟ ما هوش مسلمين؟ لا، ولكن كبوا الدراجات بتاعتهم، العجل بتاعهم، الشوارع تتملى عجل رايحين على الشغل بتاعهم، رايحين على الشغل من الفجر، من الفجر يفضل يشتغل من الفجر لغاية العصر، يرجع بيته ما عندوش وقت انه يتفرج على تلفزيون وانه يطلع يقعد على القهوة، لا لا لا، نشيط من اول النهار. ولذلك الله عز وجل فتح له الصين اللي كانت من افقر البلاد. الصين بتسلف امريكا، بتطالب امريكا بديون بتاعتها، الصين تسلف امريكا. هذه النشاط، نشاط الانسان، وانه اخذ بالاسباب، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. إذا كان من الكفار إداله أجره في الدنيا، إذا كان من المؤمنين يعطيه في الدنيا وفي الآخرة. لذلك لابد حين نتعلم، نتعلم من هؤلاء الأشياء الطيبة اللي هي موجودة في ديننا أصلا. أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تكون نشيطة، ما تكونش كسلان، وأخبرك إن إيه اللي يخليك تصبح خبيث النفس كسلان، إيه اللي يخليه أما تنام الليل كله لا قمت صليت لله عز وجل، سهرت مع السينما وسهرت مع الموسيقى وسهرت مع الراديو والتلفزيون لغاية مضى عليك الفجر، فيصبح إنسان خبيث النفس كسلان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تعوذ بالله من الكسل ونشط نفسك، شوف ايه الاخطاء اللي انت بتعملها حتى يرزق الله عز وجل، يرزقك ويرزق غيرك ويرزق البلاد ويرزق العباد. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا غير الناس ما في اخلاقهم وما في نفوسهم جاءهم الخير والبركة من عند الله سبحانه وتعالى. إذا فضلوا على ما هم عليه في معاملتهم لله، آخر حاجة يفكروا فيها حق الله سبحانه وتعالى، فينتظرون أن يغير الله عز وجل الحال، إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا الكسل. إيه كمان؟ كان يتعوذ بالله من الجبن. الجبن مصيبة على صاحبها ومصيبة على غيره. الإنسان الجبان، إن الإنسان خلق هلوع، إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. طبيعة في الإنسان إنه يحب نفسه. الجبن فيه إن الإنسان حب نفسه زيادة عن اللزوم، بقى خايف من أي حاجة، مش عايز نفسه تتأذى، لذلك يبعد عن أي موقف يكون فيه مطلوب الشجاعة ومطلوب إنه يدافع. لا لا، حبه لنفسه يمنعه من ذلك، فإذا به يتحول إلى خور ويتحول إلى جبن، فلا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر، ويقول وأنا مالي. وكان الحكام الملاعين كانوا يعلمون الشعب ذلك. تلاقي برامج الراديو والتلفزيون كانت تطلع قبل كده يقول لك يا جاري أنا في حالي وأنت في حالك وأنا في حالي، أنت في حالك وأنا في حالي، يعني مش دعوة بيك، لا أمرك معروف ولا ماليش دعوة بحد. لا لا، الدين ما يقولكش كده أبدا. الدين يعلمك أن تصدع بالحق وإن كان مرة، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، أن تكون بين الناس مصباحا منيرا، تضيء للناس، تعلم الناس، ترشد الناس، تهدي الناس. أما أنا مالي، خليهم يتحرقوا، خليهم يضيعوا، ماليش دخل بحد. لا، ديننا لا يعلمنا ذلك. يعلمنا أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فيعلمك لا تكن جبان. الجبان وباء على نفسه، إذا بحقوقه تضيع، أي حد يأخذ منه اللي هو عايزه عشان جبان مش عارف يدافع عن نفسه. إذا به حين يرى منكرا في الطريق يخاف، وأنا مالي الله يضربوني الله يعملوني، يمشي ما يعمل، يستأسد المجرمون. طيب أنت حين تفكر ليه يستأسد المجرمون؟ المجرم يستأسد ويبطأ بطل ويجيب السكينة ويضرب عشان عنده شجاع، عشان عنده شجاع، دي حادة، وعشان لقى اللي قدامه زي القط بيخاف منه، يشخط فيه خاف. لكن لو إن أي مجرم شخط في إنسان اداله على دماغه يخاف، يخاف، مش ممكن أبدا يتعال. لو راح لإنسان يرفع عليه مطوة عشان ياخد الفلوس اللي معاه ضربه حتى لو حيموت، لأن لو حموت حموت شهيدة، هيخاف المجرمون، يعملوا هيعملوا حسابهم ان مش كل الناس، لا لا مش دول ما تجيش جنب هؤلاء. لذلك الانسان المؤمن يتعلم الشجاعه، ويعد القوة. الله عز وجل يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لذلك ينبغي على الشباب المسلمين أن يتعلموا الرياضات، رياضة الدفاع عن النفس. الأشياء الصيعة والمجرمين بيتعلموا هذه الأشياء عشان يخوفوا بها المسلمين، والمسلمون آخر من يتعلم هذه الأشياء. وكان الملعونون من الحكام قبل ذلك يمنعون النوادي، ما يدخلش واحد ملتحي، يدخلش واحد ملتزم. ليه؟ عشان يبقى المسلمون أضعف الناس، ما يكونش أقوياء. الآن وقد فرج الله سبحانه تبارك وتعالى، علموا أولادكم القوة، علموهم الشجاعة، علموهم يروح يتعلموا الرياضة حيث يدافعوا عن أنفسهم ويدافعوا عن دينهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يكونون جبناء. الجبان حين يقتي وقت الدفاع عن البلاد، الدفاع عن دين الله، الدفاع عن العباد، يهرب ويفر فيكون مصحوبا بلعنة الله سبحانه وبغضب الله لأنه فر من قتال الكفار. لذلك الإنسان المؤمن يعود نفسه الثقة في الله، الرب واحد سبحانه، والعمر واحد لن يزيد ولن ينقص، فعلى ذلك الموت سيأتي، الإنسان سيأتي، تعددت الأسباب والموت واحد، الموت لازم حيدي الإنسان. لذلك الإنسان المؤمن يتمنى أن يكون موته موتا شريفا في غاية سامية يرضي بها الله سبحانه تبارك وتعالى. الجبان لا عايز خايف، مش عايز يموت أصلا، عايز لو أنه يعمر ألف سنة زي ما اليهود يحبون ذلك والعياذ بالله. أعوذ بالله من اللبن، وأعوذ بك من الهرم. الهرم كبر السن اللي يجعل الإنسان مش عارف يعمل حاجة، مش عارف يعمل حاجة، صار ضعيفا حتى إذا أراد أن يصلي مش عارف يصلي. ويمكن مع الهرم والشنخوخة وكبر السن يبتدي الإنسان يخرف، يتعب هو ويتعب من حوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، إلى أرذل العمر. هذا لا يمنع من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمره. مش طال العمر، لا، طال العمر بس مع الضياع أهدى الهرم اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه. أما طال العمر مع حسن العمل، إنه مازال شديدا يقوم ويصلي ويقوم الليل ويواظب على الجماعة، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، بيعمل اللي في استطاعته، يتعلم ويعلم، لا ده من أفضل الناس ومن خير الناس هذا اللي طال عمره وحسن عمله. لكن الكلام في أن الإنسان يصير إلى حالة مش عارف يعمل فيها حاجة، وصار عالة على غيره، صار متعبا لأهله ومتعبا لأخواته ومتعبا لكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من مثل هذه الحال لا يريدها صلى الله عليه وسلم. يقول: وأعوذ بك من البخل. البخل، وذكر لنا في حديث آخر قال: وأي داء أدوى من البخل؟ الداء، تقول هذا داء وهذا داء أشد منه، هذا أشد منه، فلما تقول بدلا ما تقول أشد تقول هذا أدوى منه، يعني أشد في الداء والبلاء من الداء الآخر. فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أشد الداء اللي يجي للإنسان ما هوش مرض السل ولا مرض الزهري ولا السرطان ولا البخل. البخل قال: وأي داء أدوى من البخل. إذا كان الإنسان بخيلا منع الحقوق حتى خاف يدي لله حقه، إذا به لا يؤدي زكاة مالي ألا المال يخلص، فإذا به يستحق النار. الإنسان المريض، شوف أعظم الأمراض يبتلى بها الإنسان، صلى الله العفو والعافية لنا ولإخواننا المؤمنين والمسلمين في كل مكان. لو أن الإنسان ابتلي بالسرطان ولا يجب الله نقول هذا صعب، صلى الله العفو والعافية، ولكن هيت هذا الإنسان إذا كان مؤمنا الجنة والدرجات العليا، إنه الله ابتلى يكفر عنه سيئاته، يرفع درجاته، يجعلها في حسناته، يبقى حاجة عظيمة. في النهاية نهايته حسنة وجميلة. لكن البخيل حياته سودة ونهايته أسود ولا يزول. حياته في الدنيا خايف المال يضيع، فدائما حيموت على هذا المال الذي عنده. فإذا مات هذا الإنسان جمع طيب أدي كنزك كله، تعال بقى يوم القيامة عشان يكوى بهذا الكنز، بشر الكانزين برضف من نار يدخل من كتف أحدهم فيخرج من نوض ثديه، ويدخل من ثديه فيخرج من نوض كتفه. نار عاملة زي الصواريخ، تدخل من الصدر تطلع من الظهر، تدخل من الظهر تطلع من الصدر. هذا في موقف يوم القيامة، ويؤتى بماله يحول إلى نار ملتهبة يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، تكوى بهذه النار لأنهم بخلوا. حياته حياة وحشة، خايف يدي مال لعياله ألا يخلصوا المال ألا يطمعوا فيه، خايف يصرف على زوجته ألا تطلب أكثر، خايف يزور قريبه ألا ياخدوا ماله، خايف خايف عمال. هذا البخل يجعل الإنسان مكروها حتى عنده، هو بيكره نفسه، هو يكره نفسه لما يمره يروح للدكتور وادفع له كذا، لا خليني عيان أحسن، يخاف اللي يجيب دواء يكلفه كذا، مش عايز يطلع مال أبدا. شيء عجيب جدا بخل الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من البخل، وحش له أن يكون بخيلا عليه الصلاة والسلام. حديث آخر في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. الله رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى، أنا عند ظن عبدي. هذا شيء جميل جميل حين تتفكر فيه. ربنا يقول لك ظن في الخير، ظن في ظن الحلو، ما تسئش ظن فيه، لا تسئ ظن في الله. لما الإنسان يقول ربنا ما بيدينيش، ربنا مش بيدي الناس كلها وأنا ما خدتش حاجة، أنا فقير أنا غلبان، أنا لا لا لا. شوف سيدنا موسى لما يدعو ربه سبحانه قل إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا مفتقر إلى خيرك اللي بتنزله لي على طول، تعودني على الخير، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مفتقر إلى خيرك وأنت معودني على الخير منك وأنا عايزه، أنا عايز هذا الخير. أيوب عليه الصلاة والسلام حين يعافيه الله سبحانه ويعطيه مالا كثيرا، وبعدين يلاقي جراد من ذهب فوق في السماء نازل عليه، جراد من ذهب يقوم يجمعه يلمه. طب مش ربنا أغناك إدالك؟ قال لا، ولا غنى بدي عن بركته، لا غنى دي عن بركته، ربنا أعطاني وماله اداني تاني كمان سبحانه وتبارك وتعالى، بركة نزل من السماء، لا أرفض رزق الله سبحانه وتبارك وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فظن بربه أنه يغنيه وأنه يعطيه وأنه يرضيه وأنه لا يحرمه في الآخرة، فلذلك أخذ الجراد النزل عليه ده المجموعة من الذهب النزل عليه من السماء، أخذه مع ما معه مما أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أحسن الظن في الله سبحانه، حين تقع في مصيبة، حين تقع في معصية، لا تسيء الظن في الله، لما تقع في شيء إحسان ظن الله يغفر سبحانه، سأستغفر ربي وأتوب، مش هعمل كده تاني، هرجع الحقوق لأصحابها، أتوب إلى الله، ثق في أنه يغفر الذنوب جميعا سبحانه، الذنوب كلها حتى الكفر يغفره الله سبحانه طالما العبد عايش واستغفر ربه وتاب. إذا مات بهنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا مات العبد، لكن إذا راجع نفسه في الحياة وتاب إلى الله من أي ذنب بما فيه الكفر الله عز وجل يتوب عليه. فربنا يعود ويعلم العباد أحسنوا الظن في ربكم، أحسن الظن حين تدعو تخزق يا رب أعطيني يا رب أعطيني، ما تقول زي ما أقول جاهلا، احنا كل يوم بندعي وما بقلناش حاجة، كل يوم بندعي، ادعي تاني وتالت، يمكن الدعاء مقيد، الشيء اللي انت بتطلبه ده مقيد على الدعوة نمرة ألف لسه ما جاتش، ربنا عامل أعمله هيجي لك، بس انت ما. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمله، يعني هنا ما تملش من الدعاء، حتى لو لم يعطيك هذا سيصرف عنك من السوء مثل هذا الذي طلبته من الخير. هو مش ممكن تطلب من ربنا يا رب اديني مليون جنيه ويديك مليون جنيه وبعدين يجي لك مرض تتصرف في 2 مليون جنيه، مش ممكن هذا الشيء ممكن. فإذا بالله بحكمته لا يديك المليون ويصرف عنك هذا المرض انت ما شفتش، ولكن حسن الظن في الله، لا لا ربنا ده صرف عني هذا الشيء ضروري في حاجة كان حد جيدي ربنا منعها عني، فتحسن الظن في الله وتثق أن كل شيء يجري بحكمة الله سبحانه، كل شيء بحكمة، مش حاجة ما بالحكمة أبدا. فلذلك حين تثق في الله تحسن الظن في الله ترضى بقضاء الله وقضائه، مش معنى تطلب نفسك المصائب، تعوذ بالله عز وجل المصائب الدنيا والآخرة، ولكن ارضى بقضاء الله وعلم أنه لا يريد بك إلا الخير، نسأل الله عز وجل من خيره وفضله ورحمته ورزقه فإنه لا يملكها إلا هو. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.